ما إذا مات طفل في بطن أمه وكان بقاؤهم أو طول بقائهم موجبا للضرر على المرأة أو يستخرج هذا الجنين ولو بالتقطيع. وقلنا ما عدا الزوج النساء وكذلك المحارم وكذلك على أجانب كلهم بالنسبة إلى حرمة النذر إلى عورة المرأة على حد سواء. ولكن ما جرت سيرة أن النساء يتولين مساندة المرأة لحامل ومعاونتها في وقت الولادة، فهذا بدليل خاص وجوز. وكذلك إذا كان مرأة النساء لا توجد فذلك هذا يكون المحارم وكذلك أجانب، لا تفتيل بحسب الدليل الشرعي لواحد من هذه الطوائف على غيرهم. فكل يحرم النظر يحرم عليه النظر إلى المرأة مع عدا الزوج، هذا من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث تحمل المسؤولية فالزوج هو المسؤول باعتباره على مسؤولا عن نفقة المرأة وزوجها وكذلك عن علاجها، وهذا يدخله في العلاج، فعليه أن يتولى الأمر بنفسه أو بواسطة استئجار أحد، فهو يكون فيتحمل هو الأجر أجرة يعني الزوج. هذا من حيث أصل جواز أو وجوب إخراج هذا الطفل ولو بواسطة التقطيع. الكلام من حيث الدية، روايات دلت على أن الجناية على الميت كالجناية على الحي، كما لا يجوز الجناية على الحي كذلك لا تجوز على الميت أيضا، وأنه كما تسقط الدية في الجناية على الميت على الحي كذلك تسقط الدية في الجناية على الميت أيضا. نعم، ليس قصاصنا على من يجني على الميت. هناك روايات دلت على ذلك، وهي روايات هذا أغلبها ضعيفة، ولكنها توجد فيها رواية المعتبرة ذكرها صاحب الوسائل في باب أربع وعشرين من أبواب ديات الجنايات. هذه الروايات الأولى ضعيفة من جهة الإرسال، وكذلك الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أيضا ضعيفة هذا، ولكن الرواية الثانية معتبرة وهي مفصلة دلت على أنه تسقط الدية، ولكن الدية على الميت بنهب يكون بمقتضى تلك الجهة يتحقق موت هذا الإنسان لو كان حيا، ففيه أشر الدية. الدية كاملة 1000 دينار ذهب، والدية تحادل ميت 100 دينار. وطبعا بالنسبة للعادة، بالنسبة على ما قرر في محله، كل شيء فيه الإثنان من الرجل من إنسان في كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معا دية كاملة. وأما إذا فعل بالميت ما يعد موته لو كان حيا فهو في دية كاملة، وهو عبارة عن 100 دينار. فمئة دينار هذا ثابتتنا لا ينبقي الريب فيهم في حقيقتهم. الضرورات التي أشارت إليها بعض الروايات، الضرورات ترفع على حكم التكليفي ولا ترفع على حكم الوضعين، مثل ما قالوا هذا في الصوم كفارة. بل إنسان اضطر هذا إلى إفطار، والطبيب قال أفطر، ولكن كفارة ثابتة عليه، هم أنا كفارة إذا تسكت. ذاك جواز الإفطار حكم التكليف، وأما حكم وضعي وهو الكفارة فهي ثابتة على القول. من أفطر شهرا فعليه أن يكفر، عليه الكفارة إلى آخره. كذلك في المكان اضطر هذا فيجوز له، وأما الدية فهي ثابتة. والدية حسب الظاهر تثبت على المباشر، من يباشر سواء كان مباشر الزوج أو مرعى أو محرم أو أجنبي كائنا من كان البشر. وممكن للمباشر أن يتخلص من ديها يقول للمرأة ولزوجها ما أقوم بهذا إلا واحد منكم يتحمل الدية يعني ما أتحمل عم أسوي عملية وعليها وارتكب ما أرتكب ثم هم دية علي ما يشوف هذا فبإمكانه أن يشترط تحمل الدية على غيره أو على زوج على زوجة على أولادها على أبيها على غريبة كائن من كان. وهذه القاعدة وما على المحسن من سبيل وأن هذا محسن وليس فيها ليس عليه مسؤولية هذه القاعدة إن كانت آية صحيحة هذا ما على المحسنين من سبيل ولكن هذه القاعدة غير ثابتة عندنا على فرض ثبوتها فهي قاعدة تثبت الجواز لا أنه تثبت هذا عدم الدية فالدية ثابتة أما أن الدية لمن قلنا على المباشر أو من يتحمل عنه ودي علم تدفع رواية معتبرة دلت على أنه هذه دية للميت نفسه ليس للورثة ليس مال خلفه هو الميت وذاك يثبت هذا ما ترك الميت يعني كان ملكا للميت وترك مملوكه ومات ذلك يوزع بين الورثة وأما هذا المال جاءه هذا المال جاءه بعد الموت بالجناية عليه هذا ليس للورثة هذا للميت نفسه يصرف الوجوه البر والخيرات هذا كذا ولكن الرواية الثالثة هذا دلت على أن هذه للإمام سلام الله عليه هذه رواية إخوتي أجلاء رواها كلين رضوان الله عليه عن بسنده عن يعقوب بن يزيد عن يحيى المبارك كلهم في دين عن عبد الله بن جبلة صحيحون هذا معتبر عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار قال عن أسئل عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه قال قلت ميت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته قال الإمام هذا لله وإن قطع يمينه عشيء من جواره فعليه العرش أيضا يعود للإمام وليس لك هذه الرواية وليه من حيث السند فيها هذا أبو جميلة أبو جميلة هو مفضل ابن مبارك مفضل ابن صالح وهذا الرجل هذا وقع الكلام فيهم وليه ضعفه نجاشي رضوان الله عليه وكذلك ابن غضائري وكذلك هذا سيدنا العظم أيضا يضعفه وكذلك الشيخ أيضا نسب إليه قول بتضعيفه في مقابل ذلك من أراد أن يوثقه منهم هذا الشيخ وحيد رضوان الله تعالى عليه وحيد بهبهاني قال إنه هذا كان روى عنه أصحاب الإجماع مثل ابن أبي يمير وغيره وروى من عنه أجلاء في روايات كثيرة وقال السيد وكذلك نقول إن هذا لا يكفي لتوثيقه نعم ورد فيه رجل في إسناده كم لزيارة إلا أنه ليس شيخنا لمحمد بن كولوه والسيد بعنا كان يقول بوثاقة سابقا قلنا ثم تراجع عنه وعلى فرض عدم تراجعه إذن هو إنما يأخذ بتوثيقات محمد بن كولوه مع عدم معارض يوجد في المقام معارض وهو تضعيف الغضائري وتضعيف النجاشي فأكل ما يقال في حق الرجل أنه لم تثبت وثاقته أنه كان نخاسا واعترف بوضع بعضها الروايات على بعض الناس كيف ما كان ولكن مع ذلك هذا نعمل بمضمونها بحكم رواية سابقة قال هذا المال للميت ويصرف في وجوه البر طبعا هذا ما ليس للورثة فلا حق للورثة ولا يجوز لهم مس هذا المال فإذن علما يعود إلى ولي المسلمين وهو الإمام ونائبه هو في حال غيبته وكل هذا اللي قلنا عدنا إلى العمل بروايتها إسحاق وعنا قلنا بطريق آخر لكن عمل بنفس الرواية أن هو بلاء يكون يصرف بعدنا. لا أشك أنه هو العهد أن يكون صرف تحت إشراف الحاكم الشريف بإذننا إمام ونائبهم. هذا ما يكون للمي وليس للورثة. وهناك اشتباك كبير من كل بعض المحترمين مصر أنه للورثة. يا بميسي ليس للورثة. وذاك ما يتركه الإنسان بهذا، هذا ما تركه إنما جاء من اعتداء عليه بعد موته. وبعد الموت إمام مسؤول عن حفظ حرمة هذا الميت، مو غيره مسؤول. أي ما علينا، هذا يعود للإمام ما إلى ما نحسن. وعليه على كل حال هذا. وأما ما هذا التوثيق، قلنا يمكن أن نلتزم أن الرجل لم وهو مفضل بن صالح أبو جميل لم تصل وثاقته، لأن قلنا ما أكو إلى موطي. ولعم تضعيفات النجاشي وغضائنية أيضا يترجس فيها، باعتباره أنه كما سيتوقف في التوثيقات المتأخرين متقنيني الذي يكون زمانه بعيدا عن رجل هذا بعدا واضحا 100-200 هذا سنة، فهذا لأنه يكون عن اجتهاد، فسيد يتوقف في توثيقات إذا كانت عنسيا، ولما لا يتوقف في التضعيفات تضعيف وتوثيق على حد سواء، ولكن إلا أن يحصل الإثمينات هذاك مطلوب آخر. على كل رواية ضعيفة لكون من جهة عدم وثبوت وثاقة، لا لإعتمادا على تضعيف النجاشي أو على تضعيف ابن الغمر. والحكم أصبح واضح إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.